يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. 20 من الآداب: ترك التلقي للركبان. لا ينبغي للمشتري، لمن يريد الشراء، أن يتلقى القوافل البعيدة التي تقبل من البعيد، لا ينبغي أن تتلقى تلك القوافل ومن دون أن ينتظر وصول تلك القوافل. قوافل تجلب البضائع، السلع، من مكان بعيد، ينبغي للمؤمن أن ينتظر وصول تلك القوافل. أما أن يسرع هو ويبادر، يسبق الآخرين ويتلقى القوافل الحاملة للسلع، هذا أمر مكروه أو يستحب تركه، لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك. وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات. رواية من أهل القصاب عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا تلقى ولا تشتري ما تلقى ولا تأكل منه. في رواية أخرى لا تلقى ولا تشتري ما تلقى ولا تأكل من لحم ما تلقى. لا تلقى، لا تتلقى، لا تتلقى الركبان، لا تتلقى القوافل. القوافل هي حينما تصل أنت تشتري ما تشاء، أما أن تقبل على القوافل من دون أن تصل، قبل أن تصل، فهذا أمر ينبغي تركه، ينبغي تركه. هذا الكلام، مسألة التلقي وكراهة التلقي، في ضمن حدود معينة، في ضمن حدود معينة، لأن لقائل قد يقول إذا كان يكره تلقي الركبان فيكره من باب أولى السفر للتجارة. تلقي الركبان لفرسخ أو فرسخين، استقبال القوافل التي تحمل البضائع، هذا إذا كان مكروها فمن باب أولى السفر للتجارة أيضا يكون مكروها. المصنف يقول لا، التلقي إنما يكون مكروها تبعا لبعض الروايات في ضمن أربعة فراسخ، في ضمن أربعة فراسخ، فما دون فرسخ أو فرسخين أو ثلاثة، هذا ينبغي تركه، هذا التلقي في ضمن هاي المسافة القليلة. أما إذا زاد على أربعة فراسخ فلا يكون من التلقي، وإنما يكون سفرا للتجارة، والسفر للتجارة والضرب في الأرض للتجارة وللكسب، هذا أمر مندوب، أمر مندوب، خصوصا إذا كان بقصد القربة وبقصد التوسعة على العيال أو سد نفقة العيال. هذا الضرب في الأرض أمر مندوب ومرغوب فيه. فالتلقي إنما يكون مكروها وينبغي تركه في ضمن مسافة محدودة، في ضمن أربعة فراسخ، أما ما زاد على ذلك فلا بأس به، كما ذكرت بعض الروايات. يقول الصدوق رحمة الله عليه: روي أن حد التلقي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب، أو جلب هو جلب، يعني يجلب البضائع، يعني سفر للتجارة، السفر للتجارة وجلب البضائع، هذا أمر لا كراهة فيه ولا ينبغي تركه. قال 20: تلقي الركبان، وهو التلقي الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم. إحنا اللي بينا أن يشتري من القوافل التي تجلب. الشارح يعمم، يقول مو فقط أن يشتري من القوافل، أن يبيع إلى القوافل أيضا، أن يتلقى الركبان ويتلقى القوافل للبيع لتلك القوافل هذا أيضا مكروه وينبغي تركه أو يستحب تركه. وحده حد التلقي الذي ينبغي تركه 4 فراسخ، فما دون أن يتلقى فرسخ أو فرسخين أو 3 أو 4 هذا خلاف الأدب، فلا يكره ما زاد، لا يكره ما زاد على 4 فراسخ، لأنه سفر للتجارة، وإنما يكره بشرطين. إذا عرفنا أصل الحكم وأصل الكراهة، الشارح يبين، يقول هاي الكراهة إنما تثبت بشرطين. الشرط الأول إذا كان قاصدا أن يكون الخارج من البلد قاصدا تلقي الركبان، إذا كان قاصدا للتلقي وكان قاصدا للشراء أو للبيع للقافلة، أما إذا كان خارجا لقضاء حاجة لأمر آخر واتفق وصادف أن اشترى هذا لا يكون مكروها. المكروه هو أن يقصد الخروج لأجل البيع أو الشراء للركب، أما أن يخرج لشيء آخر ويتفق ويصادف أن يشتري أو يبيع للركب هذا أمر لا بأس به. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراكب أو القافلة أو خصوص من يبيع، خصوص من يتولى البيع، أن يكون جاهلا بالسعر، أما إذا كان عالما بالسعر فلا بأس بذلك، لا كراهة ولا يكون خلافا للأدب. يقول وإنما يكره أولا إذا قصد الخروج لأجله، هذا الشرط الأول، لأجل شنو؟ لأجل التلقي ولأجل الشراء أو البيع، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس، إذا كان خارج لغرض وصادف أن تلقى وصادف أن لقي الركب واشترى منه فلا مانع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ومع جهل البائع أو المشتري، مرة هو يشتري من الركب فيشترط أن يكون البائع جاهلا، ومرة يبيع للركب فيشترط أن يكون المشتري جاهلا، ومع جهل البائع أو المشتري القادم، هاي القادم صفة للبائع أو المشتري، هذا البائع إذا كان جاهلا حينئذ يكره بالسعر في البلد، فلو علم به لم يكره، كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله في الرواية، يقول الرواية تدل على هذا الاشتراط، كما تقدم هذا الاشتراط سابقا في أدب سابق، قال لا يتلقى، هاي الرواية شلون تشعر بالشرط، يقول لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هذا المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هذا يشعر بعدم يشعر باشتراط عدم معرفة السعر، نفس هذا التعليل. وإلا إذا كان البائع عالما بالسعر بعد ما يجي هذا التعليل، يعني كأنما الرواية تريد أن تقول إذا كان البائع جاهلا بسعر البلد وأراد أن يبيع بأقل من سعر البلد فلا تمانع، خلي يرزق المسلمون بعضهم بعضا، خلي يتحقق هذا الرزق حتى إذا كان البيع بالأقل، أما أن أنت تجي تتلقى الركبان وتحاول أن تشتري دون المسلمين هذا أمر مكروه أو خلاف الأدب، هذا يشعر به هذا الشرط الثاني أن يكون جاهلا، وإلا إذا كان عالما بعد ما يجي هذا التعليل، أي رزق سيحصل؟ لا يحصل رزق إذا كان هو عالم بالسعر وسيبيع بسعر البلد، بعد لا يتحقق رزق المسلمين بعضهم البعض، هذا بعد الأمر لا يترتب، هذا التعليل المذكور في ذيل الرواية لا يترتب. قال ومع جهل البائع والمشتري القادم بالسعر في البلد فلو علم بما به لم يكره، يعني إذا علم بسعر البلد لم يكره، كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله في قوله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من مصر والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض والاعتبار بعلم من يعامله. هو خاص، مو بالضرورة أن يكون الجميع جميع القافلة أن يكونوا جاهلين بالسعر، لا، خصوص البائع كما ذكرنا، البائع إذا كان جاهلا هذا كافي في تحقق الكراهة أو خلاف الأدب، حتى إذا كان الباقون سائر من في القافلة يعلمون السعر، لكن البائع يجهل هذا الشرط يتحقق. هذا اللي ذكر الشارح. أقول الروايات خالية عن هذا القيد اللي ذكر أخيرا التعليل. الروايات اللي قرأنا بعضها: لا تلقى ولا تشتري ما تلقى ولا تأكل منه. الرواية الثانية اللي قرأناها أيضا رواية لنفس الراوي: لا تلقى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي، قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو رواحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: 4 فراسخ. ماكو يرزق بعضهم بعضا. أيضا الرواية الأخيرة اللي رواها الصدوق: فإذا صار إلى 4 فراسخ فهو جلب أو جلب. ماكو تقييد، ماكو تعليل. هذا اللي هو استند إلى الشارح وقال هذا الذيل والتعليل مشعر بالشرط، هذا الذيل ما موجود بالروايات، ولعل الشارح اشتبه وخلط بين هذا الأدب والأدب المتقدم. احنا ذكرنا مرارا أن الشارح رحمة الله عليه ربما لم يجد مجمعا روائيا، ما عنده كتاب روايات، هو ينقل من حافظته، فربما اختلط عليه هذا الأدب بالأدب المتقدم. هذا الذيل موجود في روايات الأدب المتقدم، هذا اللي تقدم أمس قريناه، هذا ورد فيه يرزق الناس بعضهم بعضا. 19: ترك التوكل، ترك توكل حاضر لباد، يكره أن يطلب الحاضر التوكيل من البادي، من الذي يجلب السلع. قلنا في بعض الروايات موجود هذا الذيل. في رواية جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الله يرزق الله، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا وارد في الأدب السابق، أما هذا الأدب اللي نتحدث عنه ما وارد في هذا الذيل، ولعل الشارح اشتبه والعصمة لأهلها. ثم قال: وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى. مو فقط ينبغي ترك التلقي، ينبغي ترك شراء ما يتلقى أيضا. يعني هذا الشخص الذي خرج من البلد وتلقى الركبان واشترى من القوافل ومن الركبان، حينما يرجع للبلد ويبيع يكره أن يشتري المسلم مثلا من هذا الشخص، بل يكره أن يشتري ممن يشتري منه ولو بالواسطة أو بالوسائط. يعني كأنما هاي السلعة التي تلقيت هذا ينبغي ترك شرائها، يكره شراء تلك السلعة، ولعل ذلك لأجل عدم مساعدة أو عدم حث هذا المتلقي، حتى هذا المتلقي بعد يبطل لا يروح يتلقى الركبان، لأن هذا إذا رجع إلى البلد ووجد أن الناس لا يشترون منه، هذا حينئذ سيعزف عن التلقي ويترك هذا المكروه. قال: وكذا، طبعا هذا أيضا موجود في الروايات، في بعض الروايات اللي قرينا بعضها أيضا موجود نفس الرواية الأولى، قال: لا تلقى ولا تشتري ما تلقى، لا تشتري ما يتلقى، بل ولا تأكل منه. قال: وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط. إذا اشتراه على نحو الكراهة أنت ينبغي لك أن لا تشتري، أما إذا اشتراه من دون محل الكراهة، قبل محل الكراهة، فلا مانع من ذلك، كما لو اشتراه في حال علم البائع بالسعر، أو اشتراه الشرط الأول من دون قصد، هو خرج لقضاء حاجة وصادف أن واجه الركب واشترى بعض السلع، هذا لا يكره أن يشترى منه. يكره شراء ما يتلقى أو ممن تلقى بالشرائط المذكورة. قال وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط. هاي بالشرائط متعلقة باشتراه، اشتراه بالشرائط، اذا اشتراه بالشرطين المتقدمين على نحو الكراهة انت ينبغي لك ان لا تشتري منه. وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط وممن ترتبت يده على يده وان تراما وان ترتبت وان تعددت الوسائط. يكره ان يشتري ممن تلقى، بل يكره ان يشتري ممن وضع يده على ما تلقي ولو كان بوسائط ولو ترامت وتعددت الوسائط. وممن، هاي من الثانية معطوفة على من الأولى، يقول يكره ترك، بل وكذا ترك شراء ما يتلقى ممن اشترى. هاي ممن، هذا الجار والمجرور متعلق بشراء، شراء ممن اشتراه من الركب، وشراء بعد منين؟ ممن ترتبت يده على يده، على يد منه، على يد من اشتراه. وإن تراما، وإن تراما يعني وإن تعددت الوسائط وإن ابتعدت، لقول الصادق صلوات الله عليه لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. ومن هنا التزم جماعة بالتحريم، الشيخ في بعض كتبه وابن إدريس التزموا بالتحريم، تحريم الشراء وتحريم الأكل، لأن الرواية تقول لا تلقي، هذا لا الناهية الجازمة، لا تلقي ولا تأكل، هذا الظهور الأولي هو التحريم. لكن باعتبار أن الرواية ضعيفة السند لا تصلح أن تكون دليلا لأكثر من الكراهة، لذلك المصنف التزم تبعا للمشهور بالكراهة، لأن الرواية صحيح مشتملة على صيغة النهي وهي ظاهرة في التحريم، لكن ضعف الرواية سندا يوجب عدم الاستناد للرواية للإفتاء بالتحريم. قال وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار، وعلى القولين سواء التزمنا بالكراهة أو بالتحريم هل يقع البيع صحيحا أو لا يقع فاسدا؟ الجواب يقع صحيحا حتى إذا التزمنا بالتحريم، لما مر مرارا من أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، النهي وإن كان نهيا تحريميا إذا تعلق بالمعاملة لا يقتضي الفساد، نعم إذا تعلق بالعبادة قد يقال باقتضاء للفساد. ولا خيار للبائع، البائع أو المشتري، البائع عادة البائع الذي كان موجودا في ضمن الركب وباع لمن تلقى الركبان، هل يثبت الخيار له أو لا؟ البعض التزم بثبوت الخيار تبعا لبعض الروايات الدالة على ثبوت الخيار، لكن المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما، ولا خيار للبائع إلا إذا كان مغبونا، نعم إذا باع بسعر احنا قلنا يشترط لتحقق الكراهة أن يكون جاهلا بسعر البلد، فإذا كان جاهلا وباع بفارق فاحش وتبين إلى بعد ذلك حينما وصل ووجد سعر البلد تبين أنه مغبون، فحينئذ يثبت إلى خيار الغبن اللي راح يجي الحديث عنه، وهل أن خيار الغبن خيار فوري حينما يلتفت إلى الغبن هو لابد أن يفسخ مباشرة فورا، أو على التراخي يجوز إلى أن يتأخر مثلا فترة ثم بعد ذلك يرجع العين التي تبين كونه مغبونا فيها، راح يجي الحديث عنه، لكن المصنف يقول هذا خيار الغبن خيار عام يشمل محل الكلام ويشمل غيره، أما أن يثبت خيار خاص بعنوان تلقى الركبان هذا الأمر ليس بصحيح، الخيارات اللي تذكر عادة في كتاب البيع واللي راح يجي الحديث عنها تجري في محل الكلام بالخصوصيات المذكورة. أما أن عندنا خيار مستقل اسمه خيار تلقي الركبان إذا أراد أن يفسخ البائع هذا ليس تاما. قال ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن. هم خيار الغبن ما إلى خصوصية، بس باعتبار إحنا قاعد نتحدث عن فارق بالسعر، الخيار الذي قد يوجد وقد يتحقق موضوع عادة هو خيار الغبن. ولا خيار للبائع والمشتري إلا خيار الغبن، فيتخير المغبون على الفور في الأقوى ولا كراهة في الشراء منه بعد وصوله إلى حدود البلد، بحيث لا يصدق التلقي بعد أن يوصل إلى البلد. بعد شنو اللي ننتظره؟ بعد لا بأس أن يشتري منه، بعد ماكو تلقي، ماكو تلقي، هو حينما وصل إلى البلد بعد لا تلقي، فهل يكره الشراء منه أو لا يكره؟ الجواب لا، لعدم تناول النصوص له. الروايات لا تتناول الشراء من الركب إذا وصل إلى البلد، الروايات مختصة بالتلقي والتلقي غير متحقق. ولو شككنا نرجع إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة تنفي الحرمة وتنفي الكراهة. قال ولا كراهة في الشراء منه من الركب بعد وصوله إلى حدود البلد، بحيث لا يصدق التلقي وإن كان جاهلا بسعره حتى إذا تحققت بعض الشرائط. للأصل يعني يقول بعد عدم تناول الأدلة، الأدلة ما شاملة إليه، فحتى إذا شككنا نرجع إلى أصالة البراءة. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى. أما مسألة البيع إذا أراد أن يبيع المتلقي، إذا تلقى الركبان لأجل أن يبيع للركبان، أن يبيع العلف والمأكول، العلف والمأكول، العلف علف الدواب ومأكول الإنسان، هذا مستثنى، الروايات لا تتناوله، الروايات مو شاملة إليه، هذا مستثنى. يجوز أن يتلقى الركبان في بيع الأطعمة والأشربة للمسافرين وفي بيع العلف لدواب المسافرين، بل قد يكون مندوبا، مو فقط ليس مكروها، قد يكون راجحا ومندوبا، خصوصا مع الحاجة، خصوصا إذا كان المسافرون محتاجين إلى الطعام والشراب، هذا قد يكون مندوبا وراجحا. قال ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم على الركبان أو على القوافل وإن تلقى، حتى مع الخروج والتلقي. الحادي والعشرون ترك الحكرة، الاحتكار. الاحتكار فيما إذا احتاج الناس إلى الطعام ولم يوجد الباذل، ومع ذلك حبس التاجر الطعام على الناس طلبا للغلاء وطلبا لصعود الأسعار، هذا حرام، يحرم الاحتكار. الاحتكار بشرائط معينة حكم الحرمة، أما الاحتكار مع عدم الحاجة ومع وجود الباذل فهذا مكروه وخلاف الأدب، ينبغي تركه. حتى مع الحاجة ينبغي عدم الحبس ترقبا لارتفاع السعر، حتى مع عدم الحاجة وحتى مع وجود الباذل، هذا المكروه. أما الاحتكار بالشرائط المذكورة التي قد تقدمت الإشارة إليها، هذا حرام، حكم التحريم. احنا قاعد نتحدث عن الآداب، ما نتحدث عن المحرمات. الاحتكار حرام إذا كان محتاجا إليه ولم يوجد البادل، أما مع وجود البادل حينئذ يكون مكروها. لذلك يقول ترك الحكرة وهو جمع الطعام، الحكرة والاحتكار جمع الطعام وحبسه، يتربص، هذا الحادث المالك يتربص به الغلاء. الشارح يقول والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، مع حاجة الناس إليه الحكم هو التحريم. وقد ورد في ذلك أخبار قد تكون كثيرة في صحيحة إسماعيل قال لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. هذا ملعون واضح ويدل إن لم يكن بالدلالة الصريحة المطابقية على الأقل بالدلالة الالتزامية على التحريم. اللعنة لا تكون على الفعل المكروه إنما تكون على الفعل الحرام، فهذا حرام طبعا مع الحاجة إليه ومع عدم وجود الباذل. قال والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وملعون، وأنه ملعون كأنما الشارح جمع بين الخبرين، ما عندنا خبر هم يقول خاطئ هم يقول ملعون، لكن جمع الشارح على طريقته في نقل معاني الأخبار لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وملعون. الشارح قال على الأقوى، الشارح قال على الأقوى، وكأن الشارح يريد أن يخالف المصنف. شوفوا الشارح المصنف، إحنا الآن قاعد نتحدث عن شنو؟ قاعد نتحدث عن الآداب، عن المكروهات، عن الأفعال المكروهة. الحكرة، ترك الحكرة مستحب والاحتكار مكروه. المصنف قال 21 تكره الحكرة. الشارح كأنما في مقام التعليق والشرح يقول والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، وكأنما تعبيره يشعر بأن المصنف يلتزم بالكراهة حتى مع الحاجة، حتى مع الحاجة، لكن هذا ليس بصحيح. المصنف قطعا لا يريد الالتزام بالكراهة مطلقا، حتى أنت كأنما في مقام مخالفته تقول لا، فيما لو كان الناس محتاجين إليه فالأقوى التحريم. هو أيضا يلتزم بذلك، هو أيضا يلتزم بذلك، وإنما يقول بالكراهة فيما إذا كان الناس لا يحتاجون إليه، مع عدم الحاجة ومع وجود الباذل تكره الحكرة، أما مع عدم وجود الباذل ومع وجود الحاجة المصنف وغير المصنف ملتزمون بالتحريم. الروايات تدل على ذلك. ملعون يعني شنو؟ يعني حرام، يعني فعل حراما. نعم مع عدم الحاجة يقول بالكراهة. قال وإنما تثبت الحكرة في 7 أشياء. الحكرة هي ليست حبس الطعام مطلقا ولو بمثل الخضار والفواكه، لا، هناك بعض الأطعمة المحدودة المبينة بالروايات موضوع الحكرة لا يتحقق إلا في ضمن تلك الأطعمة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت، هاي الأمور الستة. الروايات ذكرت الأربعة الأولى، بعض الروايات ذكرت الخامس، لكن السادس لا ذكر له، هو في الروايات الملح عفوا. وإنما تثبت الحكرة في 7 أشياء، الحنطة والشعير، في 7 أشياء، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح. 7 مو 6، يعني نسيت الملح لأن ما موجود بالروايات. الروايات مثلا التي ذكرت ذلك، رواية عن السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله قال الحكرة في 6 أشياء، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والتمر والزيت والسمن والزبيب، ذكرت الـ6. بعض الروايات هاي الرواية ذكرت الزيت، لكن الملح لا ذكر له في الأخبار. ولعل المصنف، شوفوا، لعل المصنف حينما وجد أن الروايات ذكرت تلك الأمور الـ6 هو ألغى الخصوصية. المصنف كأنما ألغى خصوصية تلك الأصناف والأنواع الـ6، ولاحظ أن الجامع المشترك بين تلك الـ6 هو كون قوتا متعارفا، وكون أداما متعارفا، كون الطعام المتعارف ولو في زمان الناس. الروايات إنما ذكرت تلك الأمور، الروايات إنما ذكرت تلك الأمور الستة لا لخصوصية في نفس الأعيان، وإنما كأنما الروايات تريد أن تقول أنت لا تحتكر ما يحتاج الناس إليه دائما، لا بأس أن تحتكر الأمور غير الضرورية، الأمور بتعبيرنا الكمالية، أما أن تحتكر ما يحتاج الناس إليه في الطعام يوميا هذا أمر محرم. لذلك المصنف أضاف الملح، الملح يقول أيضا كذلك، الملح شأن شأن الزيت، شأن شأن السمن، خصوصا في تلك الأزمنة كان الملح يعد أداما، يؤكل الملح مع الخبز مثلا، ويعد أداما يضاف إلى الخبز، خبز الشعير أو خبز الحنطة. فالملح شأن شأن تلك الأمور الستة المذكورة في الروايات، لا خصوصية لتلك الستة، لذلك هو عمم لمثل الملح. قال وإنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، وإنما يكره إذا وجد أو إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس. هذا اللي ذكر الشارح مو تكرار، اللي ذكر الشارح كأنما تمهيد لعبارة المصنف، يريد يمهد ويوطئ لعبارة المصنف، يقول نحن إنما نحكم بالكراهة، إنما نحكم بالكراهة فيما إذا لم يوجد باذل غير المحتكر ومع حاجة الناس، أما مع وجود فيما إذا وجد الباذل غير المحتكر، أما إذا لم يوجد الباذل غير المحتكر فيكون حراما. قال وإنما يكره إذا وجد باذل غيره، غير منه، غير المحتكر، يكتفي به الناس، يكتفي الناس. مرة يوجد الباذل لكن هذا الباذل لا يسد حاجة الناس، لا يكتفي الناس به، هذا أيضا نحكم بالحرمة، إنما نحكم بالكراهة فيما إذا وجد الباذل الذي يكتفي الناس به. وإنما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس، ولو لم يوجد غيره وجب البيع. هذا يؤيد اللي كنا نقوله، إذا لم يوجد غير المحتكر يجب على المحتكر أن يبيع، ويحرم أن يحبس حينئذ السلعة، وإذا لم يبع أجبر على البيع، وإذا لم يتمكنوا من إجباره أجبره الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يجبره على بيع السلعة. هذا شنو معناه؟ معناه تحريم الاحتكار في صورة الحاجة وعدم وجود البادل. وحينئذ بعد ما إلى معنى الشارح يجي من أول يقول والأقوى تحريمه مع عدم وجود البادل، وكأنما المصنف يقول بالكراهة مطلقا حتى مع عدم وجود البادل. هاي عبارة المصنف، عبارة الشارح تكون يعني غير مناسبة. يقول ولو لم يوجد غيره وجب البيع، طبعا مع الحاجة، مع حاجة الناس، وإلا ذا الناس ما محتاجة، الناس كلهم يزرعون ويأكلون من كد أنفسهم ولا يوجد الباذل، مع عدم وجود الباذل لا مانع من أن يحتكر، لا يحرم ولا يجب عليه أن يبيع. إحنا نقول مع عدم وجود الباذل زائدا حاجة الناس، أما مع عدم حاجة الناس خلي لي يبيع، خلي يحتكر الحنطة، لا مانع من ذلك. لذلك الشارح يضيف يقول مع الحاجة، ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء. شنو مدة الاحتكار؟ شلون تتحقق الحاجة؟ بعض الروايات ذكرت وأفتى بها البعض كالشيخ رواية السكوني عن أبي عبد الله قال صلوات الله عليه الحكرة في الخصب 40 يوما وفي الشدة والبلاء 3 أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون. إلى الحق أن شلون تتحقق الحكرة؟ بمجرد أن تنزل البضاعة مثلا في مخزنة كون يبيع؟ لا، لا مانع من أن يرتب وضعه، من أن يجرد مثلا حساباته، لا مانع من ذلك لمدة ثلاثة أيام في حالة الشدة وفي حالة الغلاء، ولمدة أربعين يوما في حالة الرخاء وفي حالة عدم الغلاء. الرخص أربعين يوما، التزم البعض بذلك. المصنف يقول لا، المناط على العرف، على الحبس وعدم إيصال الطعام إلى الناس كما دلت بعض الروايات المتقدمة. هسه راح نقرأ بعض الروايات، يقول المدار على حاجة الناس، متى ما تحققت الحاجة بحيث ترك الناس من دون طعام حرم الاحتكار، سواء بلغ ثلاثة أيام أو لم يبلغ. قد يبلغ الثلاثة أيام لكن لا تتحقق الحاجة، قد يبلغ الأربعين يوما في حالات الرخاء لكن لا تتحقق الحاجة. الحاجة لا ترتبط بالثلاثة أيام ولا بالأربعين يوما، الحاجة إنما تكون منوطة بترك الناس من دون طعام ولو لساعة واحدة ولو ليوم واحد، كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام، شوفوا، ويترك الناس ليس لهم طعام. هذا المناط، هذا الضابط في موضوع الاحتكار، أن يترك الناس من دون طعام ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر. لذلك يقول الشارح ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، نفس ألفاظ الرواية تقريبا كما التزم بذلك البعض بمضمون تلك الروايات، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، وما روي من التحديد بذلك، هاي الرواية اللي قريناها اللي حددت بثلاثة وبأربعين، محمولة على حصول الحاجة في ذلك الوقت. الاحتكار لا يتقيد بوقت بزمان، نقول له أنت من حقك أن تحتكر المادة ثلاثة أيام، بعد اليوم الثالث لا بد من البيع. هذا الكلام ليس صحيحا، وإنما الروايات كأنما الروايات تريد أن تبين الحاجة، كأنما تريد أن تبين تحقيق الموضوع. الموضوع هو عدم وجود الطعام بالنسبة إلى الناس، هذا موضوع الحكرة، هذا موضوع الاحتكار. الاحتكار يتحقق بترك الناس من دون طعام، كأنما نسأل المشرع نقول له كيف يتحقق ترك الناس من دون طعام؟ يقول عادة في الشدة ثلاثة أيام وفي الرخاء أربعين يوما. هذا ليس في مقام التحديد، مو الغرض من التحديد، بحيث إذا كان أقل من ثلاثة يكون مباحا وإذا زاد على الثلاثة يكون حراما. هذا لم يكن، هاي الروايات لم ترد في مقام التحديد، وإنما ترد هي في مقام بيان أن غالب حاجة الناس تتحقق في تلك الثلاثة أو في الأربعين. لذلك يقول وما روي من التحديد بذلك، هاي صحيحة الحلبي، أو عفوا رواية السكوني اللي ذكرت الثلاثة ثلاثة أيام والأربعين يوما، هاي الرواية رواية السكوني، ما روي من التحديد بذلك بالثلاثة أيام في الشدة والأربعين يوما في الرخص محمول على حصول الحاجة في ذلك، حصول الحاجة بذلك التحديد، على حصول الحاجة في ذلك الوقت، لأنه مظنتها، لأن هذا الوقت مظنة الحاجة. هاي الثلاثة أيام عادة توجب ترك الناس من دون طعام، الأربعين يوما في الرخص أيضا توجب ترك الناس من دون طعام، وهل يسعر أو لا يسعر؟ إذا أجبر على البيع هل لا بد من تحديد سعر للبائع؟ الحاكم الشرعي إذا أجبر على البيع، إذا أجبر المحتكر على البيع هل يبيع بالسعر الذي يريد أو لا؟ لا يسعر. أولا، مقتضى القاعدة أن المحتكر مسلط على ماله، هو يبيع بالسعر الذي يشاء وإن كان زائدا عن سعر المثل، هو يبيع بالسعر الذي يشاء، فلا يجوز إجباره على سعر معين. نعم إذا وصل إلى حد الضرر بالناس بأن كان مثلا كان يبيع ما يقابل الدينار بمئة دينار أو بخمسين دينار، هذا يوجب الإجحاف بحق الناس والضرر بحق الناس، فيجبر على تقليل السعر. أولا يجبر على البيع من دون تحديد، لأن المالك المحتكر مسلط على ماله، يبيع بالسعر الذي يشاء، إذا أوجب الضرر حينئذ يجبر على تقليل السعر، وإلا إذا بقي من دون تقليل، إذا بقي يطلب السعر الزائد المجحف بحق الناس، حينئذ بعد لا معنى لإجباره على البيع. شوفوا شنو معنى أن يجبر على البيع إذا كان يريد أن يبيع بالسعر الذي يشاء، بعد لا معنى لإجباره، فخلي يبقى يحتكر الطعام. هو حينما يحتكر الطعام مثلا الذي يقابل الألف دينار، يريد أن يصل إلى المئة ألف مثلا، هو إذا أراد أن يبيع الآن بمئة ألف ويترك، حينئذ كأنما لا معنى أصلا لتحريم الاحتكار، كأنما الاحتكار راح يصير مباح، راح يتحقق غرضه من الاحتكار، ارتفاع السعر من دون أن يحدد بسعر معين، ولا معنى أصلا لإجبار، ولا يجبر على البيع. إذا أراد أن يجبر على البيع ويبيع بالسعر الذي يريد ولو كان مضرا بالعامة ولو كان مجحفا بالناس، حينئذ لا معنى ولا فائدة من إجباره، فلا بد من أن يجبر على تقليل السعر من دون أن يحدد سعر معين، السعر الذي ينتفي الضرر به والذي ينتفي الإجحاف به، هذا لا مانع من أن يبيع به. قال: ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع، أولا مسألة عدم التسعير يدل عليه رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق. يعني شنو؟ يعني أجبر المحتكر على البيع، وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، لو كنت مسعر فالسعر يبيعون به ذول التجار، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وآله، فقال: إن أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. واضح، هذا صريح في عدم جواز التسعير. نعم، إذا أجحف حينئذ لا بد من تخفيض السعر. قال: ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحف في الثمن لما فيه من الضرر المنفي، إن أجحف الثمن، إذا كان الثمن مجحفا بالعام، وإلا فلا، إذا لم يكن مجحفا فلا يسعر، ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا. ليش؟ أصلا لعدم التحريم، مع عدم الحاجة، قلنا مع عدم الحاجة لا تحريم أصلا، الحكرة ليست بحرام، هي مكروهة، فلا يسعر. أما مع الحاجة والإجحاف يقول: ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا، والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه أيضا. إشكال على المصنف، المصنف شنو اللي ذكر في عبارته؟ قال ويسعر إن أجحف. احنا قلنا لا، لا يسعر، التسعير ليس بجائز، هو مسلط على ماله، وحسب تعبير الرواية السعر بيد الله، إن شاء رفعه وإن شاء خفضه، لا تسعير. نعم نعم، إذا أجحف أجبر على تقليل السعر، مو يجبر على سعر معين. فعبارة المصنف ليست دقيقة، الدقيق هو كلام الشارح. يقول الشارح والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به، حيث يؤمر بالبيع، لا يسعر عليه أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما إذا لم يجحف، وقلنا إذا لم يجحف إذا كان السعر غاليا عاليا لكن لم يجحف، قلنا لا تسعيره. يقول حتى مع الإجحاف أيضا لا تسعيره، لا يسعر عليه أيضا حتى مع الإجحاف، بل يؤمر بالنزول عن المجحف، يؤمر بأن ينزل من السعر المجحف، وإن كان في معنى التسعير. صحيح هو تقريبا قريب من التسعير، لكن هو ليس تسعيرا. يقول أنا أريد بمئة، يقول لا شوية نزل من السعر بحيث لا يجحف. يقول 80 70 30، أي لا مانع من ذلك. نتيجة هو كأنما تسعير بالثلاثين، لكن ليس معنى، هو ليس تسعيرا حقيقة، وإن كان في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص. من جبر ابتداء نقول له بيع ب30، نقول له قلل من السعر بحيث لا يجحف، قد يكون 30 أو 40 أو 35، لكن لا يحصر في قدر خاص. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.